بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى في الباب الخامس من كتاب التوحيد: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي الصحيح رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. قال: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. أولا، بدأ في كتاب التوحيد بالمقدمة التي بين فيها عظم التوحيد، أن الله عز وجل أمر به الناس كلهم إنسهم وجنهم: من أمة إلا بعث الله إليها من يدعوها إلى التوحيد، وأنه حق الله تعالى على عباده. ثم ذكر فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وأنه أعظم حسنة يكفر الله عز وجل بها الخطايا. وبين في الباب الذي يليه أن من حققه، وهذا من عظم التوحيد وفضله، أن من حققه دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. والباب الذي بعده باب الخوف من الشرك، بين فيه أن الموحدين حقا هم الذين يوحدون الله عز وجل ويكونون خائفين من الشرك لعظم الشرك وخطورته. وفي الباب الرابع بين أن الدعاء إلى التوحيد وإلى شهادة أن لا إله إلا الله هذه سنة المرسلين وسنة أتباعهم. وفي هذا الباب يبين أن هذا التوحيد ليس مجرد كلمة تقال، إنما كلمة فسرتها آيات وأحاديث. ومعنى تفسيرها أي ذكرت معناها الحقيقي وشروطها وما يتبع هذه اللفظة من اعتقاد أو عمل. فانظر مثلا في قوله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، معناها أنه ليس كل من قال لا إله إلا الله يكون قد وحد الله بل لا بد أن يأتي بمعناها الصحيح وأن يعتقد ذلك المعنى وأن لا يخالفه. لا بد أن يأتي بشروط هذه الكلمة العظيمة، ولا بد أن يتبرأ من الشرك وأهله، وأن يكون على جانب عظيم من هذه البراءة من الشرك وأهل الشرك. وإنما بين هذا الشيخ لأن كثيرا من الناس في عهده ومن قبل ذلك ومن بعد ذلك يقعون في نواقض هذه الكلمة العظيمة ويوالون المشركين ويحبونهم وينصرونهم على المسلمين ويقعون في نواقض الإسلام الواضحة ويهدمون التوحيد بأفعالهم وسوء اعتقاداتهم. وإذا أنكر على أحدهم يقول قد قلت لا إله إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله نجا. فأراد المؤلف رحمه الله أن يبين أن هذه الكلمة لا بد لها من أن يتبعها اعتقاد صحيح وامتثال لشروطها والبراءة من الشرك وأهله، وهذا أعظم ما أراد أن يبينه في هذه الآيات والأحاديث. فمثلا الآية الأولى في سورة الإسراء: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. سبب نزول هذه الآية كما في البخاري من حديث عبد الله بن مسعود أنها نزلت في ناس من الجن، ناس من الإنس كانوا يعبدون ناسا من الجن، فأسلم الجنيون وبقي الإنس على عبادتهم، فأنزل الله سبحانه هذه الآية يبين فيها أن الجن الذين كانت الإنس تعبدهم قد وحدوه وحده لا شريك له وتركوا الشرك. فماذا؟ لم يقولوا لا إله إلا الله مع بقائهم معبودين للإنس، لم يقولوا لا إله إلا الله وحسبوا أنهم قد دخلوا في الإسلام مع تضليلهم على الإنس في عبادتهم، لم يحسبوا من المسلمين وهم على الشرك المبين وعلى الرضا بأن يشرك بهم من دون الله، لم يحسبوا من المسلمين وهم كذلك، إنما حسبوا من المسلمين الموحدين حين تركوا ما كانوا عليه من الشرك وتركوا ما كانوا عليه من عبادة غير الله ومن الرضا بأن يشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا. فقال سبحانه: أولئك، أي الجن الذين يدعون، أي الذين يدعوهم الإنس من دون الله، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي صاروا معرضين عن عبادة الإنس وصاروا يبتغون الوسيلة وهي القربة إلى رب العالمين، يتقربون إليه ويسارعون في طاعته. أيهم أقرب؟ يتقربون إلى الله ويتسابقون، أيهم أقرب من الآخر في ذلك، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، يرجون رحمته حين وحدوه ويخافون عذابه حين كان من كان منهم مشركا فمن الله عليهم ووقاهم الشرك، ومن الله عليهم وهداهم للتوحيد فهم يخافون عذاب الله إن عذاب ربك كان محذورا. هذا أحد التفاسير في هذه الآية. فإذا تفسير التوحيد الذي قصده المؤلف وأخذه من هذه الآية والله أعلم أن مجرد قول لا إله إلا الله لا بد أن يتبعه عمل. فهؤلاء الجنيون حين قالوا لا إله إلا الله عملوا. ماذا عملوا؟ تركوا الجن تركوا الإنس وعبادتهم وتبرأوا منهم، تبرأوا من عبادة الإنس وصاروا متسابقين ومسارعين ومسابقين ومسارعين إلى طاعة الله، معرضين عن الشرك وعن أهل الشرك. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. نعم. وقيل إن هذه الآية في من دعي من دون الله من الملائكة والأنبياء، والمعنى أن هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله ليسوا حولكم ولا يرضون بما تفعلون، إنما هم يسارعون في رضا الله وفي العمل الصالح والتقرب إليه ويخافون عذابه ويرجون رحمته. والآية الثانية وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذا هو النفي والتوحيد في معنى لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله لها ركنان، نفي وإثبات. نفي العبادة عن غير الله سبحانه وتعالى وإثباتها لله وحده. لا إله إلا الله في هذه الآية قال إبراهيم وقومه، قال إبراهيم إنني براء مما تعبدون، هذا في معنى لا إله إلا الذي فطرني إلا الله. فمعنى إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني معناه لا إله إلا الله. هذه الكلمة التي قالها إبراهيم أقالها بمجرد تحريك لسانه بها أم تبع ذلك الاعتقاد والعمل؟ الجواب الآية تبين هذا، فإنه تبرأ مما يعبد من دون الله. فإذا من أراد أن يحقق لا إله إلا الله وأن يفسرها في الواقع تفسيرا صحيحا فلا بد أن يتبرأ مما يعبد من دون الله. فأما أن يقول لا إله إلا الله وهو لم يتبرأ مما يعبد من دون الله، لم يتبرأ من الشرك وأهله، فإنه لا تنفعه تلفظه، لا ينفعه تلفظه بلا إله إلا الله. فلا إله إلا الله اللفظ بها لا بد أن يتبعه عمل واعتقاد وتفسير صحيح لهذه اللفظة. ماذا قال إبراهيم؟ إنني براء أي أتبرأ، أبرأ إلى الله، أنفي كل ما يعبد من دون الله وأتبرأ منه، إلا الذي فطرني أي إلا الله الذي فطرني أي خلقني فإنه سيهدين. وهذا فيه رجاء عظيم، رجاء عظيم عند إبراهيم عليه السلام، فإنه عنده حسن ظن بالله سبحانه وتعالى كبير. فقوله إلا الذي فطرني أي الله هو الذي فطرني وخلقني ويرزقني ويحفظني، الله سبحانه وتعالى ربي ورب كل شيء، رب العالمين، سيهديني ويوفقني ويسددني إلى أقوم طريق. هذا فيه ماذا؟ حسن ظن بالله. قال فما ظنكم برب العالمين؟ فالظن بالله لا بد أن يكون حسنا، أن الله عز وجل خلقك رزقك، الله سبحانه وتعالى أيدك نصرك أعانك وفقك هداك. إذن أحسن الظن به أنه سيوفقك للمزيد من الهداية والسداد ويعطيك من كل ما سألته ويدفع عنك الضر ويقيك كيد أعدائك. وجعلها كلمة باقية، جعلها أي هذه اللفظة هذه الكلمة إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، بتفسيرها بتفسيرها الصحيح، وجعلها أي الجملة السابقة كلمة باقية في عقبه في ذريته والأمم من بعده لعلهم يرجعون، أي لعل من كان مشركا منهم أن يرجع إليها. فمن أراد أن يتبع ملة إبراهيم فلا بد أن يقول لا إله إلا الله على التفسير الذي ذكره الله عن نبيه إبراهيم وذكر ربنا سبحانه وتعالى في سورة الممتحنة: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. انظر الآن، هذا تفسير للتوحيد. ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. تفسير عظيم للتوحيد، فهو في معنى هذه الآية من سورة الزخرف: وجعلها كلمة باقية في عقبه في ذريته لعلهم يرجعون، أي يرجعون إليها ويتركون الشرك والكفر برب العالمين سبحانه وتعالى. إذن لا إله إلا الله لا بد أن يتبعها براءة من عبادة غير الله وممن يعبد غير الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذا سيأتي في باب مستقل في طاعة الأمراء والعلماء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، وأن هذا من الشرك. فالمعنى أن الله سبحانه وتعالى أمر النصارى كما أمر الناس كلهم أن يعبدوا إلها واحدا، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. ومعنى يعبدوا إلها واحدا أن يقولوا لا إله إلا الله مع صدق العبادة لله سبحانه الإله الواحد الذي لا إله غيره ولا رب سواه، لا إله إلا هو. فأشركوا، ما هو نوع الشرك الذي حصل منهم؟ سبحانه عما يشركون. ما نوع الشرك؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، أي أشركوا بالله عز وجل المسيح. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك. اتخذوا المسيح ابن مريم إلها من دون الله، بل اتخذوا أعظم من ذلك اتخذوا من دون عيسى من الأحبار والرهبان. والأحبار هم علماء اليهود، والرهبان هم عباد النصارى. فالأحبار العلماء والرهبان العباد، اتخذوهم أربابا من دون الله. وفي الحديث الذي يحسنه الألباني رحمه الله تعالى، وكان شيخنا مقبل ضعفه، أن عدي بن حاتم وكان من طي، وطي قريبة من الشام ومن النصارى، قال يا رسول الله إنهم لم يعبدوهم، قال أليس أحل لهم الحلال أحل لهم الحرام فأحلوه وحرموا عليهم الحلال فحرموه؟ قال نعم. قال فتلك عبادتهم. وسيأتي تفسير أوضح من هذا وكلام لأهل العلم إن شاء الله في هذه المسألة الكبيرة في الباب الذي عقد المصنف هذا عقده لهذه المسألة، وأورد الآية نفسها تحته: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. إذن ما مناسبة إدخال هذه الآية في تفسير التوحيد؟ معناه أن الموحد حقا لا يعبد إلا الله، الموحد حقا لا يتخذ أندادا من دون الله ولا يتخذ أربابا من دون الله. فمن اتخذ الأنداد والأرباب من دون الله سبحانه وتعالى ولو في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فأطاعهم طاعة عمياء وجعلهم مشرعين، فكلما قالوه ولو كان مصادما لما قاله الله أخذ به، وكلما كذلك أيضا حرموه حرمه، وكلما أحلوه أحله، فجعلهم مشرعين ينفذ عنهم أقوالهم ويعرض عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه فيأباها. هذا من طاعة العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، وهذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله تعالى، وعلى الآية أيضا التي بعدها ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا إلى آخر الآية والحديث الذي بعده، يأتي الحديث عن هذا كله بإذن الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم. والحديث أو الباب الذي أشرنا إليه هو الباب السابع والثلاثون صفحة 161 من هذه الطبعة، السابع والثلاثون يقول: أين ستكون محاضرة أخينا ماهر الشاذلي؟ إن شاء الله تعالى ستكون في مسجد عائشة في باب موسى. يقول: هل ستكون هناك سيكون درس؟ لا، المحاضرة إن شاء الله سنذهب المحاضرة ننظر يعني هل المحاضرة في مسجد عائشة. يقول: درس الخط لأخينا صلاح ابن أرسلان سيكون من الساعة 5:30 بعد العصر إن شاء الله تعالى. طيب، جزاه الله خيرا. ودرس الخط من الدروس التي يأخذها الإنسان في وقت يسير وتستمر معه عمر. هناك بعض العلوم تأخذها في زمن يسير وتستمر معك إلى الأبد بإذن الله، إلى أن يتوفاك الله أو إلى أن تضعف عنها وتعجز. من ذلك الخط الإملاء، التجويد، كذلك الفرائض، وبعض الفنون تأخذها في شهر شهرين ثلاثة ثم تستمر معك طيلة حياتك بإذن الله سبحانه وتعالى. فاحرصوا على هذه التي تؤخذ في وقت قصير وتنفعك نفعا عظيما. يقول السائل: رجل صلى قبل العصر 4 ركعات، واستدل بحديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. الجواب: نعم، ورد حديث في هذا، لكن الحديث معل، وإن كان بعض أهل العلم يحسنه. فكونه قال هذا عن بحث وإثبات لهذا الحديث، أنه اطمأن إلى إثباته وكان أهلا للبحث، فلا حرج عليه. وكونه كذلك أيضا اطمأن إلى من صححه وكان لا يستطيع أن يحكم على الحديث بالصحة والضعف، لكنه سأل من يثق بعلمه وورعه وخوفه من الله، فاطمأن إلى قوله بأن الحديث ثابت فعمل به، أيضا لا ينكر عليه. لكن الذي اتضح لنا أن الحديث فيه علة، فبين الظهر، بين العصر والأذان العصر، بين أذان العصر وإقامة الصلاة يصلي الإنسان ما شاء، صلى ركعتين حسن، صلى 4 ركعات حسن، يصلي ما شاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، إذا شاء صلى ما شاء، صلي ركعتين لا بأس، بين كل أذانين صلاة. نعم. طيب، يقول ستكون هناك جلسة بعد العصر في حي نسيرية منزل أخينا طود في عرسه غدا الأربعاء بعد العصر. طيب، نسأل الله عز وجل يبارك، بارك الله له وبارك عليه وجمع بينهما في خير، ونسأل الله الإعانة والسداد إن شاء الله إذا جاء ونحن ما عندنا ارتباطات أخرى إن شاء الله نجيب. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.